أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في المقالة السادسة، وقبل الدخول في المقالة السادسة لا بأس بذكر تلخيص سريع لما ذكره المصنف رحمة الله عليه عن المقالات الخمسة. بالنسبة إلى المقالة الأولى، بيّن المصنف رحمه الله ما هي الفلسفة وما هو هدف الفيلسوف، وأوضح في هذه المقالة أن هناك واقعاً في قبال من ينكر أصل الواقعيات وهم السوفسطائيون، وذكر جملة من الملاحظات على الاتجاه السوفسطائي عليكم السلام ورحمة الله. وأما المقالة الثانية فحاول أن يفرق المصنف رحمة الله عليه بين الاتجاه الفلسفي والاتجاه السوفسطائي، أو ما يعبر عنه بالاتجاه الواقعي الذي هو الفلسفي، والمثالي الذي هو السوفسطائي، على أن المثالية في الفكر الحديث مشترك اللفظي بين معان متعددة، وقد نبهنا على هذا المعنى في بداية شرح حلقة المقالة الثانية هذا المعنى. وقد ذكر المصنف رحمه الله في المقالة الثانية جملة من شبهات المثاليين، فشبه ثلاثة، وحاول أن يجيب على هذه الشبه الثلاثة. وبعد أن أوضح في المقالة الأولى والثانية أن هناك واقع، وأن هذا الواقع يمكن أن يصل إليه الذهن ويمكن أن يدركه، حاول أن يتعرف على حقيقة الذهن، إدراكات الذهن الإنساني في المقالة الثالثة، فبحث عن العلم والإدراك من ناحية أنهما مجردان لا ماديان كما يعتقد مثلا العلماء الماديون كأنهم هذا المعنى. وذكرنا هناك بحثا تقريبا شبه مفصل عن حقيقة ما يسمى بالإدراكات الإنسانية، هل أنها مجردة أو أنها مادية، وكل الأدلة التي طرحت في إثبات التجرد لا تعدو كونها دعاوى في الحقيقة، ليس عليها برهان ولا دليل، وإنما هي ادعاءات وتوهمات قد أثبت العلم الحديث بطلانها. وهؤلاء لا سيما الفلاسفة يعتقدون بأنه إثبات تجرد العلم يثبت حقائق دينية، باعتبار إذا ثبت أن العلم مجرد يثبت أن هناك نفس بشرية تدرك هذا العلم المجرد، والنفس البشرية ما نطق به القرآن والحديث والرواية، بل ما نطق به الإسلام وغير الإسلام من الأديان الأخرى، فيحسبون بأنه إثبات تجرد العلم والإدراك البشري هو في خدمة الدين هذا المعنى. وفي الحقيقة إثبات تجرد العلم وما شابه ليس أمرا دينيا، وإن كان قد يثبت بعضه يعني أنه قضايا الدين، لكنه ليس أمرا دينيا، فلا بد من الالتفات إلى ذلك هذا المعنى. في المقالة الرابعة بحث المصنف رحمه الله عن قيمة المعرفة، وهناك يعني بحث لطيف في هذا المقالة اللي هو في قيمة المعرفة، وهو ما هو مقياس تمييز الحقيقة عن الخطأ. ذكر المصنف رحمة الله عليه جملة من الأسئلة. السؤال الأول، هل هناك واقع أو ليس هناك واقع؟ هل هناك حقيقة مطابقة للواقع أو لا؟ بل هناك حقيقة مطابقة للواقع، هذه الحقيقة قد تخطأ بل قد تخطأ. سؤال آخر، ما هو مقياس تمييز الحقيقة عن الخطأ؟ مثلا هو المنطق كما يقول الشهيد مطهري، هل يمكن أن يكون الشيء الواحد حقيقة وخطأ معا؟ هل الحقيقة مؤقتة أو دائمية؟ هل الحقيقة تقبل التحول أو التكامل؟ إلى آخره من الأسئلة. ومن ثم أنه بحث المصنف رحمة الله عليه عن سر الخطأ، أين يقع الخطأ في الإنسان أين يكمن الخطأ؟ فليس الخطأ في تأثر الحاسة بالمحسوس، وليس الخطأ في أنه نقل النواقل العصبية إلى الدماغ، وليس الخطأ في فتح الشوفة في الدماغ، وليس الخطأ في إدراك الذهن بما هو يجول في الدماغ، وليس الخطأ يعني في العلم الحضوري أصلاً. إذن أين يقع الخطأ؟ في الخارج ما في شيء اسمه خطأ، وإنما الخطأ هو في مطابقة ما هو موجود في الذهن وقياسه على عالم الخارج. فقد تحسب أن زيداً موجود في المسجد وظن بأنه عامر هو الموجود في المسجد، هنا يحصل خطأ. الخطأ في إضافة ما في الذهن للخارج. إذن الخطأ ليس أمراً واقعياً حقيقياً، وإنما هو أمر إضافي، هذا المعنى. ونحن نقول أنه كل الصيد في هذه الفكرة، هو الذي يدعي بأن هناك أخطاء يدعي بعدم مطابقة الأذهان للأعيان، هذا المعنى. ومن ثم بحث في المقالة الخامسة عن نمو المعرفة وحصول الكثرة في الإدراكات، وذكر المصنف رحمه الله أسلوبين للتكثر الإدراكي. وبالنسبة إلى الأسلوب الأول، كان عن طريق تحصيل بعض المعلومات ومن ثم المقارنة، وكان المثال الذي ذكرناه يعني عن المصنف رحمه الله اللي هو أن نحصل صورة السواد والبياض ونقارن بين السواد ونفسه والسواد والبياض، فنؤسس قضيتين موجبة وسالبة، السواد سوادون والسواد ليس بياضا مثلا، فننتزع من هاتين القضيتين جملة من المفاهيم كمفهوم الوحدة والكثرة ومفهوم الرابط وعدم الرابط وإلى آخره، مفهوم الوجود والعدم طبعا إلى آخره. هذا أسلوب تحليلي. وهناك أسلوب تحليلي آخر هو عن طريق يعني أسلوب للتكثر الإدراكي آخر عفوا، وهو عن طريق التحليل التفكيك والتركيب التأليف. فننطلق من على المستوى التصوري، ننطلق من المفاهيم المعقدة إلى المفاهيم إيش البسيطة، هذا التحليل، أو نركب بين هذه المفاهيم، هذا هو أسلوب التركيب. وكذلك في القضايا التصديقية النظرية نحللها نفككها إلى بديهيات تنتهي، والبديهية نركب ما بين البديهيات فنحصل على قضايا نظرية. هذا هو ملخص ما ذكره في هذه المقالات الخامس. جيد، هذا المعنى. البحث فعلا في المقالة السادسة. بالنسبة إلى المقالة السادسة، البحث فيها طبعا الشهيد مطهر رحمة الله عليه قدم مقدمة قبل أن يذكر متن المصنف رحمة الله عليه. فنحن في هذا الدرس في الحقيقة نعكف على تلخيص ما ذكره الشهيد مطهر رحمة الله عليه في مقدمته قبل الدخول في متن المصنف السيد رحمة الله عليه. هذا المقالة إنه عنونها السيد الطبطبائي رحمة الله عليه بالإدراكات الاعتبارية، ويرتبط قبل ارتباط بالنسبة إلى الإدراك الاعتبار. الاعتبار مشترك اللفظ بين معان متعددة، قد يراد من الاعتبار هو الاعتبار الأدبي اللي هو من قبيل الرفع على الفاعلية والنصب على المفعولية، أو من قبيل القوانين الوضعية الدساتير الدول، هذه كلها اعتبارات من سنخ الاعتبارات الأدبية اللي يعبر عنها بالاعتبار المحض، الاعتبار الصرف، هذا المعنى، ليس له واقع خارجي. وفي علوم يعني القانون هذا البحث مأخوذ بشكل واضح، مثلا أنه وحتى في علم الفقه مثلا تقول أنه العقلاء يعتبرون بمجرد أن تنطق بهذه الكلمات أنت ومثلا أحمد وفاطمة، فالعقلاء يعتبرون الزوجية ويرتبون عليها جملة من الأحكام مثلا، أو تنطق أنت مثلا البائع بجملة من الألفاظ فالعقلاء يعتبرون الملكية فتكون أنت مالك لهذا الكتاب. فالملكية اعتبار صرف، وكذلك الزوجية اعتبار صرف، الكون فلان عبدان إنه لفلان هذا اعتبار صرف، هذه أمور اعتبارية العقلاء يعتبرونها لغايات سنأتي ربما على ذكرها إن شاء الله تعالى بعد قليل. هذا معنى من معاني الاعتبار. المعنى الآخر لمعاني الاعتبار هو ما يكون له منشأ، يعني يطلق الاعتباري على المفاهيم الانتزاعية، يطلق الاعتباري على المفاهيم الانتزاعية من قبيل الفوقية والتحتية والأمامية والخلفية وإلى آخره. فالذي يكون له منشأ انتزاع من المفاهيم يعبر عنه بالاعتبار، هذا المعنى. تتغير مثل الفوقية ما تتغير. كل الشعوب ترى السقف فوق وترى السماء فوق وترى الأرض تحت، بخلاف الاعتبار المحف هو يتغير من مجتمع إلى مجتمع، من مكان إلى مكان، من زمان إلى آخر. ولهذا إنه كل دولة لها قوانينها، وكل محافظة ربما أنه يكون لها قوانينها واعتباراتها الخاصة. بل كل في المجتمعات العشائرية والقبلية، كل قبيلة أو كل عشيرة قد يكون لها قوانين يعبر عنها في العرف العراقي بالسنن أو السنينة، كما يعبرون عنها السنينة يعني السنن يعني القوانين. هذه لها قوانين، ويرجعون في هذه القوانين إلى أشخاص هم عرافون بقوانين العشائر. عندما تختلف عشيرة مع عشيرة أخرى، إذا مع العشيرة في الداخل فبلها قوانينها الخاصة، أما مع عشيرة أخرى يرجعون إلى شخص آخر في العرف العراقي يعبرون عنه بالفريضة يعني القاضي، إحنا عندنا بالشرع القاضي، هذا المعنى. إيه عموما هذا يعني، ولهذا الفقهاء عادة يطرحون في المسائل ترتبط بهذا المعنى. جيد، فالنتيجة أنه هذه قوانين اعتبار تختلف من مكان إلى آخر، من مجتمع إلى آخر، من قبيلة إلى أخرى إلى آخر. أما الاعتبارات بمعنى المفاهيم الانتزاعية هذه لا تختلف، هو أن يكون المحراب أمام الإمام، هذا لا يختلف. كل قبيلة، كل شخص، كل يعني أنه إنسان يعترف بأن المحراب أمام الإمام. الاصطلاح الثالث للاعتباريات هو أن يأتي بمعنى أنه في قبال الأصالة، ولهذا يقولون بأن الماهية أمر اعتباري بمعنى أنه ليس لها أصالة، ليس لها واقعية، فيكون الاعتباري بمعنى الذي هو ليس واقعيا، ليس واقعيا، هذا يعبر عنه بأنه اعتباري. جيد، ولهذا الذي يبني على أصالة الماهية، أصالة الوجود، يقول هذا الذي أراه أمامي وألمسه هذا هو الوجود. يعني أنت عندما تسلم على زيد من الناس فإنما تقبل الوجود لا تقبل الماهية، يعني ما تقبل عنوان زيد وإنما تقبل الوجود، يعني تقبل هذا الواحد الموجود في كل تلك الموجودات، بس هذا الواحد متشكل بطريقة صار زيد، بطريقة أخرى صار عمرو، بطريقة ثالثة صار الفرس عمرو الفرس. فإنه يصير مثلا فرس وهكذا، بطريقة يصير أسد وهكذا، كأنه هذا إنه كل عبارة عن وجود في الحقيقة، والماهية أمر اعتباري ليس حقيقيا. هذا يعني اصطلاح آخر للاعتبارية. هناك اصطلاحات لا تخدمنا. البحث الذي نحن نريد أن نركز عليه، المراد من الاعتباري في المقام عندما يقال إدراكات اعتبارية هو المعنى الأول، يعني الاعتبارات المحضة التي هي من سنخ الاعتبارات الأدبية كالرفع للفاعلية أو وضع الألفاظ للمعاني. بل لا صحيح، بس هو هذا الاعتبار بمعنى عدم الواقعية فقط، يعني في قبال الأصالة. ذاك الاعتبار بمعنى أن الذهن يصنعه وينتزعه من منشأ انتزاع، من منشأ انتزاع الذي هو السقف، هذا هو منشأ انتزاع الفوقية، والأرض هو منشأ انتزاع التحتية. طبعا المصدر الشيرازي رحمه الله يعتقد بأنه هذه النسب والإضافات لها حقائق عينية، رغم أنه يخالف مباني له يعني أخرى، لكنه في مناقشته لبعض الأزكياء كما هو يعبر في الأسفار الجزء السادس على ما ببالي يقول وقال بعض الأزكياء كذا وكذا وكذا، ويناقش يقول لا هذا كلام ليس صحيح وهذا كلام غير دقيق، وأن الإضافات والنسب هذا كلامه يقول لها حقائق عينية، مو فقط مجرد أمور انتزاعية، لها حقائق عينية. فإحنا كأنه نريد نبين بأنه هذه الأمور الانتزاعية في الحقيقة لها منشأ انتزاع وانتزاع، هذا هو المنظور بالاعتبار. يعني الذهن يعتبر الفوقية، بس مو كيف يعتبر الفوقية كاعتبار محو، وإنما يعتبر بعد النظر إلى موجود من الموجودات اللي هو السقف، بعد أن ينظر إلى السقف ويجد مكان السقف ينتزع، مو بالكيف يعني ينتزع فوقية ومريد التحتية كما هو في اعتبار المحو، وإنما ينتزع لابد الفوقية، فهو اعتبار في الحقيقة. ولهذا إنه يعبرون عن المفاهيم الانتزاعية بأنها برزخ بين الواقعية والاعتبار المحو، لأن من جانب واقعية لأن لها منشأ انتزاع واقعي وهي محكومة بقوانينه، مش اعتبار كيفك إنه تجعله، من جهة إنه أنت الذي صنعت الفوقية وإلا ما موجود فوقية. فوقية في عالم الواقع الخارجي، شيء اسمه عنوان فوقية فما موجود، هذا المعنى. فهو سنخ يعني من الحقائق يعبر عنه، يختلف عن الاعتبار المحض ويختلف عن الواقعية المحركة، إنه هذا المعنى، بخلاف الماهية الاعتبارية. الماهية الاعتبارية هذا معناها يعني اعتبار الماهيات معناها إنه يعني الاعتبار في قبال الأصالة أقصد، معناها إنها ليست واقعية، يعني مو هي منشأ الآثار، فهذا المعنى يختلف. المراد في المقال السادس البحث عن الإدراكات الاعتبارية، أي معنى؟ بمعنى الأول اللي هو الاعتبار المحض، هذا المعنى. ويتطرق المصنف رحمة الله عليه إلى هذا البحث كما سيأتي، لأنه من الأبحاث المهمة واللي ترتبط ببعض الجوانب المعرفية، وسيأتي إن شاء الله بيان الفائدة في ذلك. الشهيد مطهري يقول البحث عن الاعتبار بالمعنى الأول، بعد إحنا ما عندنا شغل في المعنى الثاني والثالث أو غيرهما من المعاني، البحث في الاعتبار المحض هذا يرتبط بعالم الذهن والإدراك. لماذا؟ باعتبار أن الذهن هو الذي يعني بقوته التخيلية يعتبر الزوجية ويعتبر الملكية من هذه الجهة، ويعتبر أنه الرفع للفاعلية، فالذهن هو الذي يعمل على اعتبار هذه الأمور، هذه الإدراكات. ومن هنا أنه يرتبط بحث الإدراكات المحضة بعالم الذهن من هذه الجهة. ومن هنا قسموا الإدراكات الذهنية إلى قسمين، إدراكات اعتبارية يعني محضة، وإدراكات حقيقية. الإدراكات الحقيقية هي التي ينفعل بها الذهن، من قبيل أنه إدراكي للموجودات الطبيعية الخارجية، من قبيل إدراكي للمعادلات الرياضية 1+1=2، من قبيل أنه كل العلوم الطبيعية إدراكاتنا إلها إدراكات إيش؟ حقيقية. ومن هنا صنفت أنه تحت الإدراكات الحقيقية دخلت العلوم الطبيعية، فيزياء كيمياء أحياء إلى آخره، ودخلت العلوم الطبيعية قصدي التجريبية، ودخلت العلوم الرياضية، ودخل المنطق، ودخلت الفلسفة، هذه في الإدراكات الحقيقية، أي لها واقع والذهن يحاول أن يكتشف ذلك الواقع، والذهن نسبته إلى ذلك الواقع نسبة أن ينفعل بذلك الواقع. أما الإدراكات الاعتبارية فالذهن هو الذي يصنعها ويخترعها، يفعلها يصنعها يخترعها. ودخل التحصن في الإدراكات الاعتبارية علم القانون، جيد، علم السياسة، علم مثلا الفقه، علم الكذا، هذه تدخل العلوم الأدبية بشكل عام، العلوم الأدبية هاي تدخل تحت خانس الإدراكات الاعتبارية. الإدراكات قسمان، حقيقي واعتباري، هذا المعنى. وبالنسبة والفارق يعني من أهم الفوارق بين القسمين، هناك فوارق متعددة لعله ذكرنا يعني قسم من هذه الفوارق في درس سابق قديم من هذه يعني في المقالة الأولى أقصد، أنه لكنه في الجملة من أهم الفوارق التي يمكن أن تذكر بين الإدراك الحقيقي والإدراك الاعتباري، أن الإدراك الاعتباري هو إدراك مخترع، أما الإدراك الحقيقي فهو إدراك مكتشف، هذا المعنى. بالنسبة إلى الإدراك الاعتباري يسد الحاجات، يعني إنما يعتبره الإنسان لغاية حيث يسد احتياجات الإنسان الحياتية، أنا إنما أعتبر الزوجية لأنه جانب حياتي، لغاية حياتية حتى أحافظ على نظام المجتمع. عندما أعتبر الملكية وأن هذا ملكي تبتوا حتى أنظم يعني أموال العامة وأموال الناس، إنه لو لم تكن هناك اعتبار للملكية لجاز كل أحد أن يتصرف في كل شيء، بعد ماكو إنه حرمة للمال، ماكو حرمة للعرض. فهذه الاعتبارات الإدراكات الاعتبارية هي التي تضع حدودا للنظم الاجتماعية، ولهذا كل دولة لها نظامها الخاص. طبعا وهناك بحث في علم القانون يطرح بأنه هذا الإدراك الاعتباري ليش مو كل البشر على حد اعتباري واحد، يعني كل أنظمة العالم ليش مو كلها مثل النظام البريطاني، القانون البريطاني مثلا، ليش كل من إلى قانون مثلا، ابتداء من المجتمعات المتحضرة المجتمعات المتخلفة كل من إلى قانون، طب كلها تشتغل تحت قانون واحد ومظلة واحدة حتى كلها ترتقي إلى سلم التطور، ما ممكن. باعتبار الإدراك الاعتباري عندما نعتبره هذا واقعا محكوم بثقافة الشعب الذي نعتبر مثلا القانون يعني أنه أزائر، محكوم بتقاليده، محكوم بدينه، محكوم بمزاجه، محكوم بالموروث اللي ورث بحضارته بكذا بكذا إلى آخره. ولهذا انه شوف في بعض الدول انه ماكو في الدستور عنصر مثلا ان لا يخالف القانون مثلا الدين الرسمي للبلاد، ماكو هيك. ليش؟ لانه اصلا هي دول ملحده مثلا، او اغلبها انه مثلا الطابع الالحادي مثلا مشتغل عليها. اما في الدول العربيه ومثلا في العراق فرضا، لا، انه الاسلام مثلا فالجزء حيوي في الدستور، لا يمكن ان يسمى قانون يخالف مثلا الدين الاسلامي بشكل واضح، هذا ما ممكن. فكل دولة لها قانونها الخاص، تبتوا هذا بحسب يعني القانون، حسب فعلا انهم مصانين قوانين تخالف او مصانين، هذا مطلب اخر. فالقوانين هذه تسد الحاجات الحياتية عند الانسان، وهذا بخلاف الادراكات الحقيقية، لانها ليست امور اختراعية لغاية، وانما يعلمها الانسان ويكتشفها اكتشافا، تبتوا، مو من اجل انه غاية انه حياتية، بل قد تكون غاية عملية خاصة. مثلا أنا أكتشف قوانين الفيزياء من أجل أنه أن أصنع مروحة مثلا، من أجل أن أصنع مروحة، مو غاية يعني ترتبط بالسلوك بأخلاق الإنسان وسلوكياته وحياته العملية، هذا المعنى. بالنسبة إلى الإدراكات الاعتبارية تتغير تبعا لتغير الظروف البيئية بخلاف الإدراكات الحقيقية، فهي ثابتة لا تتغير. ولهذا النار حارة إدراك حقيقي، هذا لا يختلف عليه اثنان من البشر. أما أنه اعتبار الملكية في عقد ما قد يقره قانون ولا يقره قانون آخر في دولة أخرى، فهو يختلف حسب الظروف البيئية كأنه. جيد. والإدراك الحقيقي يستخدم في البراهين الفلسفية والعلمية بخلاف الإدراكات الاعتبارية، ليس له مجال في البراهين الفلسفية والعلمية الطبيعية، وإنما يخضع لمقتضيات العقل العملي، هذا المعنى غالبا. طبعا هذه أهم الفروق التي تذكر كفرق بين الإدراك الاعتباري والإدراك الحقيقي، هذا المعنى. وهنا إشكال يطرحه الشهيد مطهر رحمة الله عليه، مفاده هذا الإشكال أو أن غاية هذا الإشكال إيش إثبات؟ غاية الإشكال إثبات أن كل إدراكات الإنسان هي إدراكات اعتبارية، ما عندنا إدراكات حقيقية وإدراكات اعتبارية، بل كل إدراكات الإنسان هي إدراكات اعتبارية. بأي دليل هذا الإشكال يقول؟ يقول إن التجارب المتعاقبة أثبتت أن لمحيط الإنسان دورا في أفكاره، وهذا بالتجربة واضح، إنه التجربة على المستوى التاريخي عندما ننظر إلى تاريخ الشعوب وأفكارهم، أو يعني بشكل طولي قصد التاريخ الزمني، أو مثلا التجربة المكانية، نشوف في هذه البقعة الجغرافية نسيج أفكارهم بهذا الشكل، في بقعة جغرافية أخرى نسيج أفكارهم بهذا الشكل، مو فقط أفكارهم، يطالب التغير حتى طريقة الحوار. مثلا في المجتمعات العربية يعني هناك يعني من يعني العصبية وال يعني كأنه الخشونة، في ربما مجتمعات أخرى لا، يعني فد ليونة أو كذا، الحوار عندهم فد أساس للتعامل والوصول إلى الحقيقة مثلا. فهذا يختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر. لقد أثبتت التجارب، يقول تجارب سواء كانت التاريخية الزمانية أو المكانية، أثبتت بأن البيئة والمحيط الإنساني له دور في أفكاره وصنع أفكاره، وأن الأفكار تختلف تبعا المكان والبيئة، هذا المعنى. ورغم أن البديهيات العقلية ليست وحيدة التجربة، إلا أنها ليست ثابتة بل تابعة للمحيط الطبيعي والاجتماعي، حتى البديهيات العقلية. إذن كل إدراكاتنا إحنا مخترعة. يذكرون في ذلك مثالا، بعض الدول بعض المجتمعات عفوا المتخلفة تعتقد بما يسمى بالطوطم في علم الإنسان أو ما يسمى بعلم الأنثروبولوجيا. والطوطم هم يعني يختلفون في تفسيره، لكن من تفسيراته بأنه الجد القديم مثلا أو ما شابه، تبتون من هذه يقدسون الطوطم ويعتقدون بأنه هذا الطوطم مثلا هم أنه إنسان هم أنه بقر في نفس الوقت مثلا، أو فرس في نفس الوقت، تبتون يعبدونه عبادة معينة كذا. ففي روح واحدة هم تحل روح إنسانية، والاعتقاد خاطئ، بس الظرف اللي يعيش الإنسان في ذيك المجتمعات تخليه يعتقد بأنه كائن واحد، هم إنسان هم لا إنسان، هم إنسان هم أجلكم الله حمار مثلا يعني. هاي في نفس الوقت، في ذات الوقت، هذا النحو من الاعتقاد يبين بأنه هذا ما عنده من البديهيات اجتماع النقيضين أو الضدين محال. هم ايش يقولون يعني بأنه ليش يعني هذا هم إنسان هم أنه لا إنسان في نفس الوقت، فاجتماع النقيضين تبين بأنه جائز عند هؤلاء. إذا حتى الذي إحنا نسميه بالإدراكات العقلية البديهية اللي هي قبل الحس والتجربة، أيضا هذه قد صنعتها البيئة ومحيط الإنسان وثقافة الإنسان وإلى آخره. ولهذا كثير من الخرافات موجودة في المجتمعات المتخلفة اللي لا يمكن أن يصدقها العقل، بل لا يمكن أن تخضع ربما حتى للإمكان العام، للإمكان العام هم ما تخضع. مثل ما يدعي بعض المتصوفة من أن زيد من الناس المادي إذا كان ميتافيزيقي قد يكون بباب الجواب، لا المادي يعني بالبدن، قصده بالبدن المشخص، هذا في نفس اللحظة هم موجود في مسجد الهندي خلينا نقول، هم أنه موجود في مسجد الترك مثلا يعني. هذا قد التقى، وهذا زيد من الناس يقول قد التقى بي فلان في الساعة الفلانية مثلا، ذاك يقول هم التقى بي في الساعة الفلانية. إذن سبحان الله تعقبتها، سبحان الله شلون صارت بالإمكان العام يصير لما يشتغل في الأمر مهم، سبحان الله. هذا عنده أنه كثرة الواحد جائز، هذا الرجل المتخلف اللي يعتقد بأنه يعني متقرب هذا يعتقد بأنه بأن الواحد يمكن أن يكون كثيرا في عين أنه واحد. لو كان ميتافيزيقي هذا مجرد عالم مادة، ما نعرف إحنا قوانين عالم مجردات مثلا، قوانين عالم مجردات ما عدنا. عدنا بعض المرويات عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه مثلا يحضر أموات شيعته، ذاك عالم ثاني ما نعرف إنه ماكو زمان أصلا في ذاك الزمان، ما في ذاك العالم ماكو زمان، فممكن إنه يحضر في تلك العوالم وما شابه، ما نعرف حقيقة تلك العوالم إحنا. أما أنت موجود مادي في نفس الوقت موجود في مكانين، هذا شلون يصير؟ شنو فرقك عن التجربة ذات الشقين؟ هذا الإلكترون في نفس الوقت يصير اثنين في عين أنه شنو؟ في عين أنه واحد، شنو فرقك أنه عن ما يقوله أصحاب فيزياء الكوانتم مثلا؟ عموما أحيانا البيئة تؤثر على أفكار الإنسان. فملخص هذا الإشكال إيش يقول؟ ملخص الإشكال يقول أنتم قسمتوا الإدراكات إلى قسمين، حقيقي واعتباري. إحنا نقول لكم لا، كل الإدراكات هي اعتبارية أصلا، تصنعها البيئة ومحيط وثقافة وتربية الإنسان. أنت الآن من تربي ابنك على خطأ منطقي، خطأ في المنطق مستحيل، بس تربيه على أن هذا ممكن وجائز وما في إشكالية، وتذكر له أمثلة خاطئة في سبيل إثبات ذلك، كما أنه الدكتور هذا المعروف يعني علي الوردي يقول أنا أتعجب من الملائية، ملائية قصد على طلبة العلوم الدينية، يقول اجتماع النقيضين محال، وأنا كل يوم من جاي أسبح الصبح أخلي المي البارد ويا المي الحار هذا يطلع دافي بعدين، شلون ما يجتمع النقيضان وقد يجتمع النقيضان كل ما جاي أسبح؟ يقول سابقا ماكو هذا الدوش، كان يحمون مي حار ومي بارد ويكاسروه احنا نسميه، يطلع عندنا مي ثلاثة مي دافي فهو أصلا فكرة وما فاهمه شنو السالفة. اللي يدعين ملائية شكل آخر غير الذي هو يفهمه يعني، إيه طبعا هذا المثقف من يقال يقول هذا مفكر على ولدي إيه هذا مفكر يفتهم هذا. فالمقصد هذا بيئته هو أمثلة خاطئة يتصور بأن هذه صحيحة، فيعتاد هذا الطفل من يكبر يعتاد بأن اجتماع النقيضين مثلا جائز، وفي الواقع ما يصير جائز، المحال هذا، بس هو يعتقد بأنه جائز. التربية يقول تأثر، هذا الإشكال هيك يقول يعني كأنه. يقول الشيخ المطهري رحمة الله عليه، وهنا يلزمنا الإشارة مالي إلى أصلين من أصول علم الحياة هكذا حتى يكون تمهيد هذا للجواب على الإشكال. إحنا الإشكال بعد واضح إن شاء الله، كل إدراكات الإنسان إنما هي نتاج ثقافته وبيئته وتربيته. ومن المناسب أن يقال أنه أكثر أفلام الكارتون في هذا الزمان هي أفلام تربوية وتعودك على أنه على أمور أشبه بالخيالات يعني العلمية، أنه حتى تعتاد أنه هذه الحقائق، وقد يكون أن هناك يكون مجال لأن يغير الإنسان عقيدته ساعة الساعة من عندما يشب ويكبر، لأنه اعتاد على أمور هي أشبه بالخيالات لكنها تصنف تحت يعني إطار العلم. يعني الشهيد مطهر يقول: ينبغي أن نشير إلى أصلين من أصول علم الحياة قبل الدخول في الجواب على هذا الإشكال. الأصل الأول سابق نعتبره كمقدمة نوضحها بعدين نجي نرجع إلى أصل الإشكال إن شاء الله. الأصل الأول هو التنازع من أجل الحياة، هو مسميه لكنه يسموه في علم الأحياء يسموه التنازع من أجل البقاء. في علم الأحياء التطوري يسموه التنازع من أجل البقاء الذي شيده داروين. تمتم هذا المعنى. وملخص التنازع من أجل الحياة هذا الأصل: كل كائن حي يتجه دائما نحو جلب المنفعة ودفع المضار. هذا هو ملخص التنازع من أجل البقاء والحياة. هذه الغابة، كل حيوانات الغابة هي تتجه نحو هذا المسعى، أنها تجلب المنافع لها، تأكل الفريسة تجلب المنافع لها وتدفع المضار عن نفسها. هذا تنازع من أجل إيش؟ من أجل أن يبقى، من أجل أن يكون حيا. هذا مبدأ أقره داروين في نظريته التطورية. جيد. الأصل الثاني التكيف مع البيئة. فالكائن الحي في كل بيئة يجب أن يتوفر على وسائل، هذه الوسائل الخاصة تسد الحاجات الخاصة بتلك البيئة. يعني ضيد المثل بذلك أنه هذا مثلا الكائن الذي يعيش في المناطق الشمالية، يعني اللي فيها برد خلينا نقول في الكرة الأرضية، تشوف أنه الكائن الحي يعني فيه قانون من قوانين الحياة أنه يكون يفرز من جسمه أشياء بحيث تحميه من البرد، كأنه يكون فد صوف كثير أو وبر أو شعر كثير كما هو الحال في هذا الدب القطبي أو إلى آخره. ليش؟ يعني البرد هو الذي يحفزه أن ينتج هكذا مثلا وبر أو شعر أو صوف أو في الحيوانات على الاختلاف، يعني هذا حتى يتكيف مع البيئة التي يعيش فيها. بينما قد تجد الحيوان الذي يعيش في المناطق الحارة هو أقل ريشا أو أقل شعرا أو أقل صوفا أو أقل من هذه الجهة، لأنه هو أصلا الجو حار. ولو شاء هذا الحيوان أنه يعني يتخلى عن جميع هذه الزوائد، لأنه يعني الجو لا يكون لطيفا بالنسبة إليه. فهذا التكيف من أجل يعني هذا التكيف مع البيئة يسموه قانون التكيف. جيد. بحيث الكائن الحي يغير بنيته تبدو من أجل أنه يستطيع أن يقاوم مشاكل الحياة، الظروف البيئية ومشاكل الحياة. وهذا هو أساس نظرية التطور في الحقيقة. النظرية التطور تقول أن الكائن الحي من يواجه ظروف بيئية صعبة يحاول أن يقولب نفسه، يمرن نفسه، يعود نفسه كأنه بلي ويقاوم هذه المشاكل الحياتية. تبعتوا من هذه الجهة. والمثال الأوضح اللي يوضح هذه الفكرة بشكل جيد هو بكتيريا الأسنان. هذه البكتيريا مات الأسنان، هذه عندما فد معجون مات الأسنان، الإنسان يغسل أسنانه بمعجون هذا مات الأسنان، هذا المعجون يقتل يكون فد مادة سامة لهذه البكتيريا يقتلها، فتبقى أجزاء من البكتيريا موجودة. هذه الأجزاء تحاول أن تغير من بنيتها الحيوية في سبيل تقاوم هذه المادة من المعجون. ولهذا بعد شهر تقريبا من الزمان عندما تخلف هذه الأب خلينا نعبر عنه والأم اللي هو البكتيريا، عندما تبيض وتنتشر وتتكاثر مثلا زمان تتقاسم ما تبيض تتكاثر عن طريق التقسيم. جيد. فمن تتكاثر هذا الخلف الموجود من البكتيريا، هذا الخلف هذا في الحقيقة أنه يكون يعيش أصلا على هذه المادة ما تموت، راح يغير من بنيته بحيث يتكيف مع مادة معجون الأسنان. ولهذا طبيا لابد أن يغير معجون الأسنان بين مدة وأخرى، لأن البكتيريا راح تعتاد المعجون الأول وبالتالي أصلا ما يضرها. وهكذا في مثلا الفيروس الإنفلونزا اللي يصيب الإنسان، هذا الفيروس عندما يصيب الإنسان، طبعا كل فيروس يصيب الإنسان من الإنفلونزا لا يصيبه مرة أخرى بعد يعني إلى باقي الحياة. ليش؟ يعني الجسم يتعرف عليه ويقاومه. قلي بس أنا جاي أشوف نفسي أصاب بالإنفلونزا في كل عام، أقول هذا بخلفي تبعته ذلك الفيروس مو من نفس طبيعتي. هذا المعنى، هو يغير من بنيته بحيث من يدخل إلى جسم الإنسان لا يتعرف عليه جسم الإنسان، ما يتعرف عليه. هذا هو قانون أنه التكيف، الكائن الحي يكيف نفسه ضد الظروف البيئية الصعبة. هذا هو القانون الثاني، هذا المعنى. هذا ذكره دارون في الحقيقة، قانون التنازع من أجل البقاء وقانون التكيف مع البيئة. الشهيد مطهري يقول هذا قانون التكيف مع البيئة قد أشار إليه ابن سينا يعني في بعض كلماته. عموما، وهنا سؤال بعد والجواب على الإشكال يأتي إن ما كفى وقت. يعني الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله إذا ماكو مانع درس باكر أنا ما عندي مشكلة، إذا ما عندي.